السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا ألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة. أبدأها بسؤال الأخ مصطفى من العراق، يسأل يقول: هل يجوز أن أذهب إلى العمرة وأنا علي دين في التقسيط، علما أننا متفقون طبعا على شراء دراجة، واتفقنا كل شهر يعني كذا مبلغ، لأنهم يتعاملون بالتقسيط والنقد وأنا أخذت أقساط. مصطفى من العراق، بارك الله فيك ورضي عنك، نعم يجوز لك أن تذهب إلى العمرة ما دام أن عندك الاستطاعة المالية والبدنية. وبالنسبة لهذا الدين أو هذا القرض، هذه أقساط شهرية ليس لها علاقة بمسألة الاستئذان، فيجوز لك أن تذهب ولا شيء عليك، ولله الحمد والمنة. محسن من الجزائر، بارك الله فيه، يسأل يقول: ما حكم من ينادي يا رسول الله أو يا أمي أو يا سيدي فلان عند القيام أو الجلوس؟ محسن من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك. بالنسبة لنداء الأشخاص على قسمين: القسم الأول النداء العادي، بمعنى أن ينادي الشخص شخصا أمامه أو بعيدا عنه، لكنه إذا رفع صوته سمعه، وهذا معروف عند بني البشر ويتعاملون بهذا. فأنت تقول مثلا: يا أمي، وأمك في المطبخ مثلا، تقول: يا أبي، وأبوك في المكتب مثلا، تقول لزوجتك: يا زوجتي فلانة، تقول لك: يا زوجي فلان، يا كذا، هذه لا بأس. لذلك الله عز وجل أدب المؤمنين حينما يخاطبون النبي عليه الصلاة والسلام في حياته بأن يخاطبونه بلقبه. يقول الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بمعنى أنه ما ينادي الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام باسمه مجردا عن لقبه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، يعني كمثل ما ينادي الشخص الآخرين، لا يقال: يا رسول الله، يا نبي الله. واضح؟ وهذا طبيعي يا أخي الفاضل. النوع الثاني وهو النداء، نداء الغائب الذي إما أن يكون غائبا بموت أو غائبا بمكان لا يتصور أنه يسمع، وهذا والعياذ بالله من العقائد الفاسدة ومن الأعمال التي حقيقة هي تعد من القوادح العظيمة. فمثلا أن يأتي الرجل إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويناديه ويقول: يا رسول الله، اشفع لي عند ربك، يا رسول الله كذا، هذا والعياذ بالله من الشرك. أو يأتي شخص إلى قبر شخص يحبه مثلا أو يعتقد بأنه صالح، يقول: يا فلان، يا فلان، سبحان الله، هذا والعياذ بالله مناقض لما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول جل وعلا: إنك لا تسمع الموتى. كذلك منادات الشخص البعيد الذي لا يسمع كما ذكرت في المثال، يعني شخص بينك وبينه مسافات، فتقول: يا شيخ فلان مثلا أنقذني، يا شيخ فلان اشفع لي، هذا كله حرام ولا يجوز، وهذا وللأسف واقع فيه كثير من عوام المسلمين. لهذا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حصل لهم مواقف وأزمات، وتعرضوا لمفاجآت، يعني منها ما حصل في عهد أبي بكر من ارتداد بعض قبائل العرب، ما ثبت عن واحد منهم أنه أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وناداه، ما ثبت أبدا أنه ناداه، وهم أدرى الناس وبأحوال النبي وبدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يا أخي الفاضل، هذا حرام ولا يجوز، وهو من الشرك، نسأل الله العافية والسلام. والنداء دعاء، النداء دعاء، إذ نادى ربه نداء خفية، يعني دعاه دعاه. فحرف حرف النداء هذا يا، هذا إما يكون يستعمل استعمالا عاديا، يا فلان مثلا أقول لك يا محسن وأنت موجود أمامي، أو أتصل فيك أقول لك يا محسن، ما هذا نداء عادي. وإما أن يكون نداء محرما وهو نداء الميت أو نداء الغائب عنك، بحيث أنه يعني غير قادر، لا يسمعك ولا يستطيع. أن كان يقول شخص سقط في حفرة يا فلان، وفلان بينه وبين مسافات بعيدة، لذلك نداء الحي القادر الموجود هذا هو المشروع المباح. يعني أنت الآن سقطت في بئر وعلى فم البئر رجل، فتقول يا فلان أسعفني، أنقذني، أنجدني، أنزل لي حبل، هذا يجوز. أما تقول يا فلان وهو في مدينة أخرى أو دولة أخرى أو ميت والعياذ بالله، هل هذا هذا والعياذ بالله يدل على فساد العقيدة وعلى أن الناس ما عرفوا الإسلام ولا عرفوا التوحيد ولا عرفوا الإيمان؟ فنبه يا أخي الفاضل من حولك إذا كانوا يعني قد وقعوا في مثل هذا الأمر. أبو عمر الكومي من مصر بني سويف يقول: أجريت عملية جراحية قبل 7 سنوات، ترتب عليها أنني فقدت القدرة الجنسية، وبالتالي أصبحت في هجر تام في الفراش، هل علي وزر أو ذنب على العلم أنني حاولت مع الأطباء لكن دون نتيجة إيجابية؟ يا أبا عمر الكومي من مصر بني سويف، بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لك أول شيء هذا قدر الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع الابتلاء الذي يبتلى به الإنسان في هذه الدنيا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والأمر الثاني أخي الفاضل، تحتسب الأجر، وأيضا هذا ما يمنع كما أنت تفعل الآن في سؤالك، هذا ما يمنع أنك تسعى وتذهب إلى الأطباء وتذهب إلى العيادات، تبذل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. طيب، مسألة ثانية، الآن عندك أنت مشكلة مع أهلك ومع زوجتك، يعني المقصود الزوجة، أنت تسأل تقول يعني هل بقاؤك أو بقاؤها معك حرام أم لا؟ هذا راجع للرضا. فإذا هي والله رضيت واستسلمت والحمد لله على قدر ما قدر وقضى، وهذا الحمد لله، الحياة الزوجية قائمة. الحياة الزوجية ليست هي الفراش فقط، الحياة الزوجية أوسع وأبعد مما يقصره بعض الناس على نوع واحد من المعاشرة، واضح؟ فإذا كانت أم العيال بارك الله فيها تقول الحمد لله، صلى الله تعالى عافيك ويشفيك وكذا، وهي راضية بهذا الحمد لله، هذا يعني أسقطت حقها. إذا قالت لا والله أنا ما أرضى بهذا، وهذا أحد مقاصد النكاح وأحد مقاصد الزواج، فأنا أنصحك يا أخي الفاضل إذا هي أصرت على ذلك أن تفارقها، أن تفارقها حتى تشوف نصيبها. ما أدري عاد أنت ما ذكرت يعني العمر بالنسبة لك ولها، يعني إذا أنا أفترض أنكم شباب يعني تشوف يعني حالها، وربما يرزق الله عز وجل بزوج آخر. هذا متى يا أبا عمر؟ هذا إذا أنت وإياها فعلا يعني وصلتم إلى مرحلة من الاتفاق والرضا. بارك الله فيك يا أبا عمر. الأخت نعيمة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول: بالنسبة لدعاء الاستفتاح يكون أيضا في النوافل عند كل ركعتين؟ أختي نعيمة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لدعاء الاستفتاح سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي به المصلي بعد تكبيرة الإحرام، وله صيغ متعددة. وبالنسبة لك الجواب نعم، يعني ما سألت عنه، كل صلاة في آخرها سلام يتشهد يستفتح في أولها، كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام. طبعا بعض العلماء لهم كلام في مثلا السنن المتوالية مثل التراويح مثل قيام الليل، بعضهم يقول يكفي الاستفتاح في أول ركعتين، وهذا قول موجود، لكن الذي يظهر أن كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها بعد تكبيرة الإحرام، لأن كل ركعتين تعتبران يعني مستقلة تماما عن بقية الصلاة. زهرة من موريتانيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني في قلادة يضعها تضعها بنت ويكون الشيخ هو اللي عاملها لها عن العين وعن السحر، هل يجوز لها تعليقها؟ يا زهرة من موريتانيا بارك الله فيك، بالنسبة أولا أنت قلت وضعها شيخ، والواقع بأن هذا ليس شيخ دين وعلم وإنما شيخ كهانة وسحر، انتبهوا، ليس كل من قال أنا شيخ ويمارس شعبذة وشعوذة يمارس مثل هذه الأشياء يقال له شيخ، حتى وأن تزي بزي المشايخ، تنتبهون بارك الله فيكم، هؤلاء يصيدون ضحاياهم من خلال دعوة بأن شيخ، يقول أنا شيخ وكذاب، هو دجال، هو مندوب إبليس، هو رسول الشيطان والعياذ بالله لإضلال عقائد الناس، واضح؟ انتبهي لهذا. الأمر الثاني بالنسبة للقلائد التي تعلق لدفع العين أو الحسد أو شيء، هذه تسمى تميمة تمائم. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولى شرك، شرك والعياذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ولذلك هذه التي تضعها البنت حول عنقها وهو نوع من أنواع التمائم، قلادة لدفع العين أو السحر أو الحسد، هذا كله من وسائل الشرك والعياذ بالله. يجب عليه أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله وأن تقطع هذه القلادة وأن ترمي بها، أو أنها تأخذ خرز القلادة وتستعمله استعمال نافع بعيدا عن مثل هذه الشعبذات والشعوذات، وأيضا أن تحذر من أن تذهب إلى هؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. في حديث آخر من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويجب عليك وعلى هذه البنت أن يستهدف الناس بالتوعية والتوجيه، لأن حقيقة مثل هذه الأشياء يعني مناخها البيئات الجاهلة، البيئة الجاهلة اللي ما فيها علم، تبرز مثل هذه الأشياء ويستغل هؤلاء الدجالين يعني مثل هذه النواحي والمناطق لبث خرافاتهم وخزعبلاتهم. فحذر الناس، ولا يجوز للإنسان أن يعلق خيطا أو تميمة أو حلقة ويعتقد بأنها تدفع الضر وتدفع السحر وتدفع العين، هذا كله مما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان عليه أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يفوض الأمر إليه وأن يعتني بالمشروع. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا وربانا وجهنا وعلمنا كيف نعتصم بالله تعالى من الشيطان الرجيم. عندك أذكار الصباح، عندك أذكار المساء، عندك أذكار النوم، عندك الأذكار، أذكار الخروج من المنزل، أذكار الدخول إلى المنزل، وكثرة ذكر الله، هذه ضمانة وحصن بإذن الله عز وجل. لماذا الإنسان يلجأ إلى يعني الدجالين ويترك سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ والله عجيب أمر الناس، يعني هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الخرافات الآن المعشعشة في بعض المجتمعات، يتعجب الإنسان من ناس يقرؤون القرآن ويعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمجمل يعني، ويتركون ويذهبون إلى هؤلاء الدجالين. علميها يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، وصلى الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو حميد من الإمارات بارك الله فيه يقول والدتي منعتني من الذهاب للصلاة في المسجد عقابا لي لعدم إنهاء واجباتي فخالفتها وذهبت، ما رأيكم؟ أنا عمري 15 سنة. أبو حميد من الإمارات بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك مباركا دائما وأن يوفقك لبر الوالدة. يا حميد بارك الله فيك، الوالدة حريصة على أنك إيش تؤدي يعني تكمل واجباتك وتستعد للامتحانات، وواضح بأن الوالدة متعلقة فيك وتحبك وحريصة على أنك تكون دائما يعني فائزا ناجحا، لكن الوالدة الله يحفظها أخطأت حينما عاقبتك بشيء ما تملكه. هذا دين الله سبحانه وتعالى. لو أنها قالت لك يا حميد المصروف هذا اليوم ولا الأسبوع ولا الشهر ما فيه إذا ما خلصت الواجب، نعم أنا معها، أنا أقف معها. إذا قالت الوالدة يا حميد ما فيه ألعاب إلكترونية، ما في مشاهدة مباريات، ما في طلعة من البيت، نعم أنا أتفق معها. أما تقول لك لا ما تروح المسجد أخطأت، وعليها أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله، ويمكن هي شافتك متعلق بالمسجد وحابل المسجد وجاءتك من هذا الباب، يمكن كانت ما تشاهد التلفزيون ولا لك رغبة في الألعاب الإلكترونية، ممكن قالت ما في إلا الصلاة اللي يحبها حميد بوريك فيه، ها راحت تقول لك ممنوع من تروح المسجد، جزاها الله خير. لا، أخطأت الوالدة الله يحفظها، ونبهها على هذا وقول لها الشيخ يسلم عليك ويقول لا تعودين لمثل هذا أبدا. لماذا؟ لأن من نعمة الله أن الله رزقها بولد حميد يحافظ على صلاة الجماعة. في أمهات يبكون الليل والنهار وتسمعونهم في البرنامج يتواصلون معنا يشكون عيالهم ينامون عن الصلاة ويتساهلون في الصلاة ومع الألعاب الإلكترونية وآخر اهتمام مفصل يبكون. في نساء يبكين يتصلنا ويراسلنني هنا، وأم حميد اللهم بارك جاب لها الله حميد الله عز وجل مصلحة وحريص على صلاة الجماعة، وتقول لا أعاقبك بهذه. لا 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 ما تعاقبك بهذه، العقوبات الأخرى الدنيوية نعم تحرمك من بعض الحقوق التي لك لأجل مصلحتك، أن أتفق معها، لكن عموما تستغفر الله الوالدة وأنت فعلت الفعل الصحيح. ولكن ارجع وقل للوالدة قل سامحيني ترى أنا رحت المسجد ولكن الشيخ أنا سألته وقال الوالدة، ممكن تسمعها بعد الجواب هذا اللي أنا وجهت لها نصيحة بهذا. كلها ما يصلح أنك تقولين والله ما تروح مثلا، يعني بعدين ممكن تقول والله ما تصوم رمضان مثلا، والله لحرمك من صيام رمضان، لا ما يصلح، أو يحرمك من قراءة القرآن، لا ما يصلح. عموما بارك الله فيك حميد، إن شاء الله أنك على خير والوالدة على خير، واضح أنها يعني حريصة عليك، وهذه تراها نعمة يا حميد، اشكر الله واحمد الله أن الله يسر لك أم تتابعك وتحرص عليك. في حريم والله ما أدري عيالهم بيصف ما يدرون والله بي سنة من الدراسة، ها أهم شيء عندها الموضات وأهم شيء عندها يعني جلسات الحريم، ما هم عيال. أنت الحمد لله على خير واشكر الله عز وجل واحمده. أم عبد الله من الرياض بارك الله فيها، المملكة العربية السعودية، تقول فتاة تعمل على النت، العمل عبارة عن أنها تدخل على برنامج ذكرته وتتواصل مع يعني خارج الدولة مع نساء لشراء اكسسوارات. العرض عبارة عن أن المشتري يأخذ 4 قطع من الاكسسوارات مجانا وعليه أن يدفع مصاريف الشحن فقط، ثم تقوم بعمل يعني إعادة هذا على قناتها عن المنتجات، والموقع الذي يبيع المنتجات مكتوب فيه أن الاكسسوارات مطلية بالفضة والذهب وهي تأخذ عمولة على كل عملية بيع، ما حكم ذلك؟ عبد الله من السعودية سؤالك حقيقة يعني يحتاج إلى تفصيل. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة لبيع الذهب والفضة أو بيع الأشياء التي المقصد منها ذهب وفضة، يعني أشياء الأصل أنها ذهب وفضة أو الغالب الذهب والفضة، وين وجد فيها أشياء تبع لها لكن الأصل الذهب والفضة، ما يجوز بيعها بالنسيئة، لكن يجوز بيعها بالتقابض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء بها، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فأنت إذا بعتي لابد، إذا بعتي ذهب أو فضة أو بعتي ذهب وفضة خالصين أو بعتي ذهب وفضة ممزوجين بأشياء لكن هم الأصل، ما لابد أن يكون هناك تقابض، واضح؟ أما تقول لي لا أنا والله أبيع أشياء اكسسوارات فيها قطعة صغيرة من الذهب غير مقصودة، يعني هي بالبيع يعني ما هم المشترية تقول والله فيها قطعة الذهب أو كذا، هذه تكون تبع ويكون الحكم للأصل، واضح؟ فيجوز عد يعني يجوز بيعها نسيئة، وممكن نسيئة طبعا المدة أيضا ما يكون تقابض، يعني تأخذ مدة مثلا. الشيء الثاني بالنسبة لما يحصل من اتفاق بين البائع والمشتري فيما لا يصطدم مع نص شرعي ولا شرط من الشروط الشرعية، لا حرج في ذلك. يعني مثلا أنت تقولين أبيع اكسسوارات وفيه 4 شغلات مجانية، بشرط مثلا أنك تشترين قطعتين أعطيك أربعة مجانا، ما فيش هذا تحفيز. أو تقولين أنا بعطيكم أربع شغلات زيادة بشرط أنكم تصنعون مثلا موقعي على المنصة أن تعملون له إعادة حتى ينتشر أكثر ووافق الزبون، ما فيه شيء، هذا بيع وشراء. وأنت أهديتيهم هدايا في مقابل أن والله أنك تعمل لي إعادة، يعني إعادة الحساب أو شيء، يظهر لي بأن هذا ليس له علاقة، هذه مبنية على رضا. يعني هو ليست بيعتين في بيعة أو شرطين في هذا، هذا لا 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 ليس له يعني وجه ما يذكره العلماء من الأشياء المحرمة. بارك الله فيك ورضي عنك. أم حمزة من المغرب بارك الله فيها تقول: هل إذا قرأت سورة البقرة في الصلاة المفروضة والرواتب تعتبر كأني قرأتها رقية للبيت؟ أم حمزة من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضل، أولا سورة البقرة ليست رقية للبيت وإنما تعويذة للبيت، واضح؟ في فرق بين الرقية والتعويذ، فهي تعويذة تحصين للبيت، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لقراءة سورة البقرة لا يلزم أن تكون خارج الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الإنسان يقرأها وهو جالس مثلا. ولهذا ما ذكرتيه من سؤالك، نعم يجوز. أنت الآن صليت الظهر وصليت العصر وصليت المغرب وصليت العشاء وحاب أنك الآن أنك تقرأ سورة البقرة في الصلوات هذه وبعد عندك النوافل، يجوز، ما فيها شيء بهذه النية. فتنالين يعني فضيلتين: الفضيلة الأولى أن قرأت سنة في الصلاة لأن ما زاد عن الفاتحة سنة، والفضيلة الثانية أنك ماذا؟ أنك حصنت بيتك ولله الحمد وجمعت بين المصلحتين بارك الله فيك. محمد من عجمان، عفوا، محمد من عمان يقول: أنا أعمل محاسب وأرى العمال يخسرون الأوزان بأمر من صاحب العمل وتدفع رشوة للمستلم كي لا يزنها، وأحيانا يطلب مني تعديل الفواتير وأعلم أن فيها غش، هل راتبي حلال أم حرام؟ محمد من عمان بارك الله فيك، أنت ذكرت حقيقة يعني مجموعة من الكبائر، نسأل الله العافية والسلام. الكبيرة الأولى التطفيف في المكيال، والله تعالى يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، نسأل الله العافية والسلام. ويل للمطففين، تدري ما هو ويل؟ ويل هذا وادي في جهنم والعياذ بالله، وادي في جهنم، نسأل الله العافية والسلام. وقيل ويل هي تهديد ووعيد لمن يقع في مثل هذه الكبيرة، هذا الأمر الأول. ولهذا يحرم على الإنسان أن يطفف في المكيال. الله عز وجل ذكر عن قوم شعيب أنهم كانوا يطففون المكيال، وشعيب كثيرا ما نصحهم وكثيرا ما وعظهم، ولكنهم كانوا بعيدين عن الله عز وجل، ويشركون بالله أيضا ويطففون المكيال ويبخسون الناس أشياءهم، فعذبهم الله عز وجل عذابا أليما، عذبهم الله عذابا أليما. لذلك يحرم على كل عامل أن يقوم بمثل هذا العمل وهو التطفيف المكيال، نسأل الله العافية والسلام. أو الزيادة أيضا، كأن يعطيه مثلا الزبون يعطيه مبلغ يقول زيد لي في الوزن، يعني مثلا يطلب منه كيلو يضع له كيلو ربع، وبعيدا عن عين الرقيب اللي هو صاحب العمل، هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. المسألة الثانية، سبحان الله العظيم، شوف لاحظ كيف الذنب يجر الذنب والسيئة تقول أختي أختي. هذا وقع أيضا في الكبيرة الأولى. الكبيرة الثانية الرشوة، نسأل الله العافية، أعطاه مبلغ حتى يعني يقوم بهذا العمل الخسيس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ الأمر الثالث الخيانة، خيانة. الله عز وجل يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ويقول جل وعلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك. قل جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لهذا هذه كبيرة ثانية والعياذ بالله، نعوذ بالله. في أمر آخر وهو كتمان الحق. أنت يا أخي الفاضل كتمت الحق، كيف ترضى الآن وأنت تشاهد هذا العبث بأموال هالمسلم هالمسكين الغافل وتشوف العبث في أمواله بهالطريقة هذه وأنت ساكت؟ كيف تسكت على شيء وتعلم بأن هؤلاء يمارسون الحرام؟ يجب عليك أن تبلغ صاحب العمل أو أن تبلغ السلطات بحيث أنهم يجعلون لهم كمين ويقبضون عليهم في جريمتهم هذه الفظيعة. نسأل الله العافية والسلام. ولهذا يا أخي الفاضل صحك من الآن أن تذهب إلى رب العمل صاحب العمل تقول سامحني والله أنا شايف غلط يحصل وخطأ وأنا ما أنا أخاف الله عز وجل ولا أستطيع أني أبقى على هذه الحالة، وأخبره بهذا وقل له تأكد بنفسك، قل له تأكد بنفسك حرام العبث بأموال الناس، أموال هذا المسلم معصومة ولا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه. وهؤلاء المساكين يعني يحسبون أنهم ناجون، لا والله لن ينجوا، إن نجوا في الدنيا لن ينجوا يوم القيامة، إن نجوا في الدنيا وسلموا لن ينجوا يوم القيامة. كل درهم كل ريال كل مبلغ يأخذونه ظلما والله في ميزان حسنات هذا الرجل من حسناتهم، وإذا فنيت حسناتهم كب من سيئات على سيئات، غير ذلك العقوبات. هذا 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 أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى ابتداء. الله عز وجل حرم السرقة وحرم الغش وحرم الخيانة وحرم الكذب وحرم التطفيف في المكيال وحرم أكل المال بالباطل، وهذه اجتمعت والعياذ بالله الظلمات بعضها فوق بعض عند هؤلاء الناس. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. رمزي محمد من الأردن بارك الله فيه يقول وكلت أحد الأشخاص بالحج عن أختي وأرسلت له تكلفة الحج، ولكن في يوم عرفة أرسل رسالة يقول أنه لم يستطع الحج وأنه وكل أحد النساء بالحج من دون أن يستشيرنا، هل هذا جائز؟ أخوي رمزي محمد رمضان من الأردن بارك الله فيك، أولا بالنسبة للتوكيل في الحج جائز، يجوز للشخص أن يوكل غيره للحج مثل ما فعلت أنت، سواء الحج عنك إذا كنت عاجزا عجزا كاملا وغير قادر على الحج ولم تحج يعني سابقا فتوكل شخص يحج عنك، وهذا يسميه الفقهاء المعضوب. المعضوب هذا الذي لا يستطيع السفر ولا ركوب الراحلة وسيلة النقل، فيجوز أن يوكل الشخص شخصا آخر أن يحج عنه. ثانيا يجوز للشخص أن يوكل شخصا يحج عن ميته، يجوز للشخص أن يوكل شخصا يحج عن ميته، فتقول والله أنا حاب أحج عن والدي المتوفى حتى لو كان حج في حياته من باب الثواب، يجوز توكل شخص سواء كان رجل أو امرأة أن يحج عن ميتك. الثالث لا يجوز للوكيل لا يجوز له أن يوكل غيره من دون سبب شرعي. فأنت الآن وكلت شخصا وتفاجأت يوم عرفة يقول لك والله أنا ما استطعت أحج، ها وكلت امرأة تحج عن 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 ميتك. طيب السؤال هنا هل هو حج ويوم عرفة ما استطاع وقال لامرأة أنت كملي الحج، هل هذا المقصود يا أخي الفاضل؟ إذا كان هذا المقصود أخطأ خطأ كبيرا. كيف الآن هو تلبس بالحج وبعدين إذا قال والله أنا منعت مثلا، نفترض منعت، هذا محصر يعمل أعمال المحصر ولا يوكل غيره لأنه تلبس بالحج، كيف الآن يوكل غيره وقد تلبس بالحج؟ العلماء يقولون من حج أو اعتمر تطوعا لا يجوز له أن يخرج من الحج أو العمرة بعد الشروع فيها، هو شرع فيها الآن شرع، وهذا قول جماهير أهل العلم. طيب تقول لي لا هو فاجأني قال أنا ما سافرت للحاج يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة قال أنا ما سافرت للحج سامحوني لكني وكلت فلانة حصل عندي ظروف وكذا، أخطأ أيضا، أخطأ خطأ كبيرا لأنه ما بلغكم بهذا قبل الحج. المفترض أن يتصل بكم يقول والله سامحوني أنا حصل لي ظروف، ما طلعت لي تأشيرة، حصل لي ظرف عائلي، حصل لي مرض، أنا ما أستطيع السنة أحج هذه، السنة هذه أحج. يقول لكم هذا الكلام، أما يتصرف من عند رأسه ويوكل امرأة تحج عن ميتكم هذا خطأ، يستغفر الله ويتوب إليه. وإن كان يعني في الجملة كما يقول العلماء يعني يقولون بأن الحج صحيح بإذن الله، لأن الوكالة نية الوكالة حصلت ابتداء منك أنت، نية التوكيل يعني حصلت منك ابتداء، لكن هو آثم بهذه الطريقة إذا كان ما في سبب هكذا من عند رأسه والله ما في سبب. حتى لو وجد سبب في معالجة لهذا الشيء، عموما أخي الفاضل بلغه حتى لا يفعل مع غيرك مثل ما فعل معك من هذا التساهل والاستهتار، وقل له بأن هذا لا يجوز. والشيء الآخر اطمئن بإذن الله، يعني العلماء لهم طبعا كلام في مسألة الوكالة، وإن كان يعني أكثر ما يبحثون في أبواب البيوع، لكن عموما التوكيل في هذا إن شاء الله بإذن الله أن ما دام المرأة قامت بالأركان وأتت بالواجبات وكذا، أرجو الله تعالى أن تكون الحجة مقبولة. أبو حذيفة من فرنسا يقول هل يجوز للشركة العقارية التي تبيع عقارات على المخطط بالتقسيط إذا تعذر على المشتري دفع الأقساط أو أراد فسخ العقد اشتراط خصم نسبة معينة من ثمن العقد بعد إعادة بيع العقار لشخص آخر؟ أبو حذيفة من فرنسا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل بالنسبة لمسألة يعني شراء الأشياء التي على المخطط، شراء العقارات على المخطط، هذه أجازها العلماء، لكن أنت ما يجوز لك أن تبيع قبل أن تستلم العين العقارية هذه، بمعنى أن الآن أصبحت العين في ضمانك، يعني بعدما اكتملت وسلمت المفتاح يجوز لك أن تبيع بعد ذلك. لكن عموما إذا حصل تعثر مثلا بينك وبين يعني المطور العقاري مثلا أو صاحب الشركة، واشترط عليك في أول العقد على أنه إذا ما استطعت إكمالها أو حصل لك ظرف وعجزت عجزا كاملا يبيعونهم الشقة ويأخذون جزء من المبلغ وأنت رضيت بهذا، هذا على ما اشترطت ما عليه بارك الله فيك يا أبا حذيفة. الأخت أمة الله من المغرب بارك الله فيها تقول توفي والدي قبل سنة، منذ ذلك الحين وأنا أعاني من تأنيب الضمير رغم أنني الابن الوحيد بين إخوتي ومتزوجة، ولم أقصر يوما في مرافقة والدي إلى الطبيب بمناطق بعيدة خلال مرضه. والدي كان صارما وعصبيا ويتصرف أحيانا بشكل غير لائق مع والدتي ومع الناس، وقد كنت طوال حياتي أخوض معه نقاشات حول تصرفاته، هل يعد نقاشي حول سلوكه الصارم نوعا من عقوق الوالدين؟ وإذا كان كذلك فكيف يمكنني التكفير عن هذا الذنب؟ أختي أمة الله من المغرب بارك الله فيك، أولا رحم الله والدك وغفر الله له، وأسأل الله تعالى أن يسكنه جنات النعيم وأحسن الله عزاءكم وعظم أجركم. الأمر الثاني أختي الفاضلة، إذا كان والله نقاشك مع الوالد نقاش هادي ونقاش عقلاني مثل ما يقولون، ونقاش قائم على محاولة الإقناع وتجنيبه من أن يقع في الظلم، لا حرج، يجوز للابن وللبنت أن يناقش الوالدين في الأشياء اللي يريان أو يرى الولد أو يرى الابن أو البنت المصلحة للوالدين، لا حرج. إبراهيم دعا والده إلى الله عز وجل وناقشه وحاوره، بل احتسب عليه يعني، وهكذا يعني في الصحابة رضي الله عنهم، هناك من أولاد الصحابة من كان يراجعون آبائهم ويراجعون أمهاتهم، هذا لا حرج فيه. ألم تقرأي قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني شيء عجيب هذه الآية تحت مضامين كثيرة لكيفية التعامل مع الوالدين في الحياة، حتى أن يسمعهما الإنسان دعواته رب ارحمهما كما ربيانا صغير. هذا يشرح يعني صدر الوالدين ويلين قلوبهما إن كانت قاسية. فلذلك تقول والله نعم أنا يعني كنت حقيقة أرفع صوتي وشيء من هذا القبيل، هذا ذنب وخطأ. طيب ما العمل الآن؟ العمل الآن أنك تحسني إلى والدك وتستمرين في الصلة، لأن الصلة ما تنقطع في الوفاة. كثرة الدعاء له في صلاتك وخارج صلاتك، الاستغفار للوالد اللهم اغفر له اللهم اغفر له، إذا كان عنده يعني حقوق خلفها وراءه سواء حق لله أو حقوق للعباد، حاولي أن تبرئي ذمة والدك وأن تفرغينها مما اشتغلت به، مثلا لم يحج حج الفريضة، ما أدى زكاة ماله، مثلا لديه مثلا أمانات للناس تردينه، وهكذا. والشيء الآخر صلة الرحم التي لا توصل إلا به، أعمامك وعماتك، عندك حتى إكرام صديق الوالد. قول لأحد إخوانك يعني صديق الوالد الخاص هذا دائما اعزمه، أكرمه، زره، قل له يعني قل له عندك مشكلة، عندك شيء، يعني هذا رقمي، هذا كذا، هذا كله من حق الوالد عليك. وحقيقة يعني أنتهز هذا السؤال من الأخت الفاضلة لأنبه إلى قضية، وهي أن الإنسان دائما مع والديه يتذكر النهايات. شوف سبحان الله الأخت الفاضلة كيف هي بارة وصالحة، لكنها الآن تشعر يعني بحزن، تشعر بهم، لأن في يوم من الأيام رفعت صوتها على والده. طيب يا أبنائي يا بناتي، يعني فرصة لكم أن تتاجروا مع الله ببر الوالدين، والحذر الحذر من أن تخطئوا مع والديكم أو أن تغلطوا على والديكم. وإذا حصل والشيطان أزى أحدكم إلى مثل هذا الأمر، يطلب الرضا والسماح والعفو من الوالد أو من الوالد. لهذا لا يعني أنتم ما تدرون، ما في أحد في هذه الدنيا إلا وهو مشروع انتقال عنها، ما تدري متى يعني ينتقل الوالد أو تنتقل الوالدة، وبينك وبينه مشكلة، بينك وبينهما مشكلة، أو أغضبتم الوالدين مثلا. من الآن صفوا حساباتكم، أغلقوا ملفاتكم، احرصوا على أن تنظفوا العلاقة اللي بينكم وبين الوالدين. وأنا أجزم يقينا بأن ما من أم وما من أب حتى لو أخطأ عليهم الولد إذا طلبوا العفو والسماح والرضا، صدقوني بأن يعني هذا اللي زرعه الله عز وجل في قلبي الوالدين وفي نفسي الوالدين يدفعهما دفعا ومباشرة وتلقائية من دون تفكير إلى العفو والصفح. بل بعضهم يقول أنا ما حملت في نفسي شيء على ولد ربما غلط على أبي أو غلط على أمي، ما يحملون أصلا. لكن إن وجد ستجدون يعني الحضن الدافئ، وستجدون يعني الرحمة عند الوالدين. صلى الله تعالى جعلنا وإياكم من البارين. أبو ياسين من المغرب يقول هل يجوز لي أن أتصدق بجميع ما أملك في حياتي؟ أبو ياسين من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك. أخي الفاضل، يعني بالنسبة لي التصدق بالتصدق الإنسان بماله في حياته، يعني تصدق بماله كله، هذه مسألة حقيقة فيها بحث لأهل العلم، لكن النية لها دور كبير جدا. فمن الناس الآن من يأتي يتبرع بجميع ماله أو بكل ما يملك بغرض الفرار من توريث الورثة، حتى لا يكون للورثة نصيب، يقول أنا ما أبغى يصلهم شيء. وهذا لا شك بأنه خطأ، هذا خطأ كبير يا أخي الفاضل. والنية مدخولة هنا، فيها دخن ومدخولة أيضا، وفيها شيء من الأمور التي حقيقة ممكن تعرض الإنسان إلى عدم القبول، نسأل الله العافية والسلام. لاحظت؟ فلذلك تنتبه يا أخي الفاضل، هل أنت تريد بتبرعك هذا وبوقفك لأملاكك أن تحرم الورثة؟ راجع نيتك. تقول لي لا والله الحمد لله أنا أعطيت أولادي كلهم، أغنيتهم في حياتي، وأريد أن أقدم لحياتي الحقيقية وقدموا لأنفسكم وحاب أني أوقف والله جميع مالي، لا حرج في ذلك. فقد أوقف أبا بكر أو تبرع أبو بكر بجميع ماله، أبو بكر الصديق أتى بجميع ماله بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فيجوز، نص العلماء على جواز ذلك، وما دام أنك الحمد لله يعني قد أمنت لأولادك وأعطيتهم ولا يحصل شيء في نفوسهم مثلا. لكن أنصحك يا أخي الفاضل، وهذه النصيحة حقيقة ليست لك فقط، لأن بعض الناس سبحان الله تأتي حالة صفائية ويقرأ مثلا في نصوص الصدقات والأجر المترتب على ذلك ويتخذ قرار في مثل هذه الحالة، ثم بعد ذلك يتورط. كيف؟ ما يصير عنده شيء، تصدق بكل ماله أو أقوه جميع ماله وجلس يتكفف الناس، مثل ذاك الرجل الذي عنده 6 أعبد فأعتقهم كلهم. النبي عليه الصلاة والسلام عرف واجتهد في هذا الشخص بأن هذا سيتكفف الناس، أو أن هذا الشخص ممكن أنه يعني يدخل في ضائق، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فردهم، ثم أعتق 1/3 فقط، أعتق 2 ورد الباقي صلى الله عليه وسلم، أعتق 2 ورد الباقي، هم 6. لهذا أنا أقول لك يا أخي الفاضل، نصيحة لك ولكل من يشاهدني ممن عنده الخير يعني والرغبة، أوقف مالك، لكن اجعل هناك وقف يسمى الوقف الذري، عفوا الوقف على النفس، ممكن وقف الذري الأهلي أو الوقف على النفس. الوقف الذري ما هو؟ تقول والله هذه البناية وقف لأولادي مثلا، وبعدين يعني يدخل الأولاد البنين والبنات، وبعدين يعني حسب الطبقات فيما بعد يعني يبقى هذا الوقف مستمرا. أنا قصدت إن ما يسمى بالوقف على النفس، وهذا ولله الحمد فالراجح من قول أهل العلم أنه مشروع. تقول يعني أنت الآن قسمت مالك 1/3 أخرجتها وقف للفقراء والمساكين، والثلث الباقي عندك بناية، عندك بيت، تقول هذا البيت وقف علي مدة حياتي، واضح؟ وقف علي مدة حياتي خلاص. أو هذه البناية المؤجرة وقف علي مدة حياتي، فالريع الذي يخرج من البناية تأكله أنت وزوجتك مثلا وتعطي أولادك مثلا، أو لك فقط ولزوجتك فقط مدة حياتك، ثم ينتقل إلى الوقف الخيري أو على حسب ما تشرطه أنت يعني. فهذا بإذن الله ضمان لك يعني في الحياة، ما تروح بعدين تقول والله أنا تصدقت بجميع مالي وأوقفت جميع مالي، وبعدين تتورط تصبح عال على الآخرين يتصدقون عليك. تنتبه لهذا الأمر، بارك الله فيك. أم لقمان من الجزائر تقول: عندي ولد عمره 6 أشهر تقريبا، عند الصلاة أضعه أمامي لمراقبته بحكم عدم وجود شخص آخر ينتبه إليه، وأحيانا يأتي إلى سجادتي، هل صلاتي صحيحة؟ أختي أم لقمان من الجزائر بارك الله فيك، الجواب نعم، بالنسبة لما ذكرتيه يجوز نعم في المرأة أن تحمل الطفل في الصلاة، ليس فقط أن يكون حولها. فأنت بارك الله فيك ما دام أنك تخشين عليه وتخافين عليه وما في عندك أحد يقوم بمراقبته ومتابعته، فنعم يجوز لك أن تضعين على السجادة جوارك عن يمينك عن يسارك، تحملينه أيضا في الصلاة، أهم شيء يكون نظيف يعني ما غير متلبس بنجاسة مثلا، تنتبهين لهذا، واضح؟ بارك الله فيك يا أم لقمان. عبد المطلب من ليبيا يقول: كنت أصلي صلاة الظهر وأنقصت سجدة في الركعة 3 وزدت سجدة في الركعة 4 وأنا تداركتهم بعد السجود وليس لدي شك، ما هو الحكم في مثل هذه الحالة؟ عبد المطلب من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخوي الفاضل، الذي فهمت أنا من سؤالك أنك في الركعة 3 نسيت سجدة في الركعة 3، قمت إلى 4 بعدين تذكرت في الركعة 4 أنك نسيت سجدة ورحت جبت السجدة هذه قضيتها في الركعة 4، هكذا سؤالك كان هذا الذي فهمته. أخطأت يا أخي الفاضل خطأ كبيرا هداك الله، كيف تأتي بسجدة وتجعل الركعة الرابعة فيها ثلاث سجدات، ما يصلح يا أخي الفاضل. تتعلم أحكام سجود السهو، وتتعلم أحكام يعني معالجة الخطأ في الصلاة. يا أخي الفاضل أنت الآن بهذه الصورة، الركعة الثالثة كلها سقطت وقامت الركعة الرابعة مقامها، لأنك ما تذكرت السجود إلا في فترة السجود من الركعة الرابعة، فالركعة الثالثة كلها التغت، قامت الركعة الرابعة مقام الثالث، بعدين تأتي بركعة وتكمل. لماذا؟ لأنك هدمت ركنا من أركان الصلاة وهي سجدة، والركعة والصلاة لا تصح إلا بسجدتين في كل ركعة من ركعات الصلاة. عموما أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تقضي هذه الصلاة التي حصلت، وخذها قاعدة، الذي ينسى شيء ما يستدركه في محله من جنسه سجدة والله نسيتها في الركعة الثالثة تأتي بها في الركعة الرابعة، لا، لكن لو أنك أنت الآن لما قمت إلى الركعة الرابعة تذكرت أنك سجدت سجدة واحدة، تنزل وتأتي بالسجدة الثانية هذه، وبعدين تكمل صلاتك بشكل طبيعي وتسجد للسهو في آخر الصلاة. أنت الآن تذكرت في السجود من الركعة الرابعة، نقول لك انهدمت الركعة الثالثة كلها وقامت الرابعة مقام الثالثة وتكمل صلاتك، بارك الله فيك. عيد الصلاة يا أخي الفاضل الآن أفضل لك، بارك الله فيك. أم عهود من مصر بارك الله فيها تقول يعني أنا واقع في كرب لا يعلمه إلا الله، أسأل الله أن يفرج همي. تقول كنت فتاة يعني جميلة ومتعلمة ويتقدم لزواج الكثير، وكنت أرفض إلا أن جاء نصيبي وتزوجت، وكان في الأيام الأولى يعاملني جيدا صراحة، إلى أن حصلت مشاكل كثيرة بيني وبينه، لكن تحملت إلى أن حملت وولدت ابنتي، وكان شخص شديد لم يراعني وقت ولادتي ولم يسأل عن نفسيتي. وتقول يعني طلبت الطلاق بسبب حالتي، لكن لم أقصد، كنت في فترة نفاس وتعبت وطلقني، وبعد ذلك خطف فتاة أخرى وتواصلت معه يرجعني من أجل ابنته وأن يعذرني ويرحم ضعفي، لكنه قابلني بجفاء وقال لي أنه يحب خطيبته وكسر قلبي سامحه الله. تسأل تقول يعني هل حرام علي الدعاء في كل صلاة بأن يرد الله لي زوجي السابق كما رد الله سبحانه وتعالى يوسف إلى أبيه وموسى إلى أمه، وأن يجعله لي ويجعلني له، وأن يكرم خطيبته بأحسن منه خلقا وعلما، وأن يرحم ضعفي، إلى آخر ما ذكرت في رسالتها الطويلة. أم عهود من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة أنا لا أريد يعني أن أزيد من ألمك وجرحك، ولا أريد أن أقول لك أخطأت في طلب الطلاق بسبب مشاكل تافهة، وكل هذه التي ذكرتيها من التصرفات التي حصلت ما ترتقي يا أختي الفاضلة إلى أن تطلب الطلاق. أنت الآن شعرت بخطأ فادح، وشعرت بأنك فعلا ارتكبت شيء، هذه نتائجه، هذه نتائج الذي حصل. عموما أنا مثل ما قلت لك لا أريد أن أزيدك، لكن أريد أن أقول لكل امرأة خذ العبرة، كل امرأة تأخذ العبرة. أم عهود حقيقة يعني ممكن تكون مثال، وممكن الله عز وجل ينفع بسؤالها كثير من النساء اللائي يستعجلن بطلب الطلاق ويضغطنا على الزوج طلق 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 لمشاكل تافهة جدا، ما تصل إلى أن تكسر بيتها وتهدم أسرتها وتشتت الشمل. فلذلك كل امرأة تتق الله وتخاف الله عز وجل ولا تضغط على زوجها ولا تلجئه إلى أن يطلق، والنهاية هكذا. وأنا أعرف نساء في البداية كانت تظن أن الطلاق هو الحل وأن الطلاق هو الجنة التي ستدخلها وأن كذا، وبعدين اكتشفت بأنها تعيش جحيم، فقدت الزوج وفقدت الذي يرعاها ويحميها، وفقدت الأنيس والجليس الذي يوميا معها، وشعرت بغربة وقاست وعانت. وهذه أمثلة كثيرة، أمثلة والله كثيرة. لذلك أخواتي وبناتي الله يرضى عليكم، يعني الطلاق هذا أبعدوه من قواميس طلباتكم وألفاظكم، والأزواج كذلك يتقون الله عز وجل ولا يسارعون في مسألة الطلاق. حتى لو طلبت امرأتك يا أخي اخرج من البيت، هذه الفترة المكان الساخن الملتهب بالمشكلة لا تتصرف فيه، إذا تصرفت ستندم ندم شديد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا حرج أنك تدعين الله عز وجل الليل والنهار، يا ربي كما رددت يوسف إلى أبيه وموسى إلى أمه رد إلي زوجي مثلا، ما في بأس. المسألة الثالثة اللي أنصحك فيها يا أخت الفاضلة وهو أفضل، تقول اللهم اختر لي. شوف يا أخت معهود، ما أنت فيه قدر، هذا قدر الله عز وجل. الله عز وجل بعلمه السابق قدر أن يحصل هذا الشيء لحكمة، لحكمة. أنت ما تدرين الآن المصلحة وين، أنت الآن تعيشين طبعا يعني فترة حزن وفترة ألم، لكن ما تدرين لعل في طياتها منح. المحنة اللي أنت فيها قد تكون في طياتها منح لك ما تعلمين عنها، قد تأتي لك في المستقبل. أحيانا أخت الفاضلة الله عز وجل يجعل العطاء في صورة منع، والسعادة أحيانا تأتي من رحم الحزن. واضح؟ سعادة، السعادة تأتي من رحم الحزن. أنت مريتي بتجربة، أجزم يقينا بأنك لن يكون عندك استعداد لتكرار هذا الخطأ الذي حصل معك. والشيء الآخر، مصيبتك في الدنيا وليست في الدين. قولي اللهم لك الحمد أنك ما جعلت مصيبتي في ديني وإنما جعلتها في دنياي. الزوج أخت الفاضلة موجود، يعني الزوج موجود، إذا ذهب الزوج طلق الزوج ولا مات الزوج ولا كذا موجود، الأزواج موجودين. لذلك يا أخت الفاضلة أنا أنصحك أن تقولي اللهم اختر لي الزوج الصالح، هذا أفضل شيء. أنت ما تدري لو بقيت مع زوجك أبو عهود، بقيت معه ممكن أن يتغير دينك، ممكن تتغير أخلاقك، ممكن تخسرين علاقتك بربك سبحانه وتعالى، أنت ما تدري. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا أقول لك هذا ما يمنع أنك أنت تدعين الله عز وجل، ما يمنع. والأفضل من هذا كله أن تقول اللهم اختر لي ما هو صالح أو الأصلح أو الأحسن لي يا رب العالمين. ستأتيك بشائر، ها؟ تصبحين صباح وإذا بشارة من البشائر الطيبة. وثقي علاقتك بربك، كوني قريبة من الله عز وجل، لا يكون هذا الأمر هو شغلك الشاغل، لا، أهم شيء علاقتك بربك عز وجل. وإذا رضي الله عنك صدقيني بأنك ستجدين، يعني ستجدين الخير، ستجدين السعادة، وربما الله عز وجل يعوضك أشياء. يعني هذه المسألة اللي أنت ماخذة مساحة كبيرة من تفكيرك ومن حياتك تتقزم أمامك، ترين بأن ليست بتلك الأهمية التي تجعلينها يعني القلق الساهر لك، والله يعني كأن الدنيا قائمة على هذا. هذا من باب فقط أذكرك بأن هذه أقدار الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى التوفيق لك والسداد. آسيا من فرنسا تقول يعني أبحث عن الزواج، وقد عرضت علي أخت أخا صالحا في دينه وخلقه، المشكلة الوحيدة في عمله. هذا الشاب يصلي صلواته في وقتها أثناء العمل، يحفظ القرآن، يحفظ صلاة الجمعة، لكن يعمل في متجر في فرنسا كبير متخصص في تحسين المنازل مثل البناء والصيانة والبستنة والديكور، وخلال عياد الميلاد ورأس السنة وعياد أخرى يقوم المتجر ببيع منتجات مرتبطة بهذه المناسبات. قال الشاب أنه يبحث عن عمل حلال وسيترك عمله الحالي إن شاء الله. ما حكم راتب عمل الشاب الحالي؟ وهل يجوز لي الزواج منه مع العلم أني لا أريد أن يطعمني وأولادي من مال فيه شبهة؟ يا آسيا من فرنسا بارك الله فيك ورضيانك، من الليلة اقبلي بهذا الشاب، من الليلة الآن بعد ما تسمعين الجواب رد الجواب، بعد ما تسمعين الجواب مني رد الجواب له وقولي قبلت. وين تحصلين مثل هذا الشاب في مثل هذا الوقت الذي أصبح من أندر من الكبريت الأحمر؟ شاب اللهم بارك مصلي مسمي صلي الجمعة والجماعات ويحفظ القرآن ومتق الله عز وجل، هذا مكسب لك. احذري أن يوسوس لك الشيطان أو أن يدخل عليك مداخل أنه والله يكون يعمل كذا ويعمل كذا، احذري. ولذلك اقبلي به. الشيء الآخر، هذا الرجل ليس عمله كله محرما. أنا ما رأيت يعني هو الشركة، هو يعمل في ديكور، يعمل في أشياء معينة ليس لها علاقة بقضية بعض الأعياد وبعض المناسبات اللي تتصادم مع ما عندنا نحن أهل الإسلام، ما له علاقة يا أخت الفاضل. الشيء الثالث، هذا الشاب عنده الرغبة في أن يغير العمل ويذهب إلى عمل ليس في أدنى شبهة، فلذلك احرصي على هذا الشاب ولا تفوتي هذه الفرصة، فإن الحياة فرص مثل ما يقولون، إذا هبت رياحك فاغتنمها. هذا من الفرص التي حقيقة لا تفوت. زوج شاب صالح بمثل هذه المواصفات هذا يشترى، بل يخطب. بارك الله فيك يا آسيا. فاطمة الزهراء من فرنسا بارك الله فيها تقول: عندي والدي منذ فترة يعني بدأ يتغير وينكر السنة النبوية ويقول بأنه لا يأخذ إلا بالقرآن ويرفض الأحاديث حتى بعد إقامة الحجة عليه إلى آخر ما ذكرت. تقول وصل به الأمر إلى السخرية من بعض الأحاديث ومن بعض العلماء، وذكرت أسماء كثيرة. تقول غير طريقة صلاته وعبادته، لا يقبل النصيحة، يصرح بأنه لا يؤمن بالأحاديث، وذكرت أشياء كثيرة. تسأل تقول يعني كيف يكون تعاملنا معه في الحياة. فاطمة الزهراء من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أباك وأن يرده إلى الصواب. أخت الفاضلة، يعني والدك هذا عمله، وسيلاقي ربه عز وجل بهذا العمل، وقل اعملوا. فهو الآن اختار أن يبتعد عن الطريق، عن الصراط المستقيم والطريق القويم. أسأل الله تعالى له يعني الهداية. أنت وخواتك كما ذكرتي وأخوانك أقمتم الحجة عليه واحتسبتم عليه ولم تقصروا في جانب دعوته وترغيبه في الخير، يعني ماذا تريدين؟ يعني الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أنتم الآن تصاحبونه في الدنيا معروف، له حق البر والصلة والنفق عليه والدعاء له بالهداية وزيارته ما بين الفترة والأخرى وإظهار المحبة له لأجل أن يعود، هذا الغرض، والباقي هذا اختياره، نسأل الله العافية والسلام. وهذا والعياذ بالله أخشى أن تكون يعني عقوبة بسبب ذنب ارتكبه في حياتي والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. فيه ظلم للآخرين أو اعتداء على الآخرين أو على أعراض الآخرين، فعاقبه الله عز وجل بقسوة القلب والعياذ بالله، وبإنكار السنة وبالاستهزاء بالعلماء وبتغيير صلاته، نسأل الله العافية والسلامة. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، كونوا معه وحوله، أرشدوه، وجهوا. يعني ممكن أن تجتمعوا بأحد العلماء مثلا إذا حضر عندكم، وقلوا تفضل ويناقش، إن هو تجرد للحق سيهتدي، لأن هذه مسائل التي يذكرها مسائل يعني لا قيمة لها، تردد ما بين فترة أخرى قد عفى عليها الزمن، وإذا والله أصر هذا دلالة على هوى في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة بحول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.